بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
ومرة نحمل حما كالأسد في الغابات،
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
الأرض أحلى مجتنى قد صاغها المولى لنا،
قد صاغها المولى لنا.
الأرض أحلى مجتنى قد صاغها المولى لنا،
قد صاغها المولى لنا.
ونجتني منها المنى بهمة الأوبات،
ونجتني منها المنى بهمة
الأوبات. بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ماطر، يوم خير بإذن الله تعالى، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. ويعني مع هذه الأمطار وهذه القطرات المباركة نبدأ برنامجنا هذا اليوم مع أسرار النجاح. والنجاح في كل الحياة، ربما بدأت الحلقة الماضية في الحديث عن أن النجاح وأسرار النجاح لا أظن أنها متعلقة بموضوع الدراسة، وإن كان البرنامج مخصص بشكل خاص للطلاب في الجامعات والمدارس، إلا أن الأمر لا أظنه فقط مرتبط بالدراسة، وربما لم يكن هنالك وقت كافي لنستشير الدكتور في هذا الموضوع، أن الأمر يتعلق فقط بالدارسين والطلاب الجامعات والمدارس، أم أن الأمر فعلا حقيقة كما أتصورت وأتصور أن الأمر يتعلق بالحياة، النجاح بالحياة بشكل عام. رحبوا معي بالدكتور طالب الكيدك، مدير مركز إشراقة للتدريب ومهارات التفوق، والحاصل على الدكتوراه في أساليب التدريس والماجستير في هندسة البرامج، والمحاضر والمدرب والكاتب في المهارات الدراسية والمهارات القيادية وتقنيات تطوير الأداء البشري، والمحاضر الجامعي والمدرب في التنمية البشرية. وأهلا بك يا دكتور.
أهلا بك، الله يكرمك يا رب.
يعني حقيقة خلال هذه الفترة اشتقنا لك جدا، هذا أولا. ثانيا، من واجبي أن أبلغك إعجاب الناس والمستمعين التي الإعجابات التي تقاطرت علينا بعد انتهاء البرنامج وبعد الإعادة أيضا، يتحدثون فيها عن ما استفادوه بشكل كبير، وخاصة من الحلقة الأخيرة التي كنا فيها بكشف السر الثاني، وهو كيف يتعامل الإنسان مع ذاته. وحقيقة يبدو أن تأثير الموضوع على الناس كان واضح، وبالتالي كانت ردود الفعل أيضا واضحة وشاكرة جدا، وبالتالي باسمهم أنا أشكرك يا دكتور. وأبدأ بهذه النقطة، الله يرضى عنك يا رب، وبهذه النقطة أبدأ فعلا ما كنت ما لاح في ذهني، بأن الأمر لا يتعلق فقط في الطلاب، أم أن ما توجهه فقط أنت للطلاب وللعاملين في الحياة ولمن يريد النجاح في الحياة أسرار أخرى.
صحيح، الأسرار النجاح وين ما نقيسه بيكون هو نظام. يعني ببرنامج التفوق الدراسي، سواء بالإذاعة أو بالدورات أو بالكتاب، أو حتى بالحلقات التلفزيونية اللي تم تصويرها من فترة، دائما أستخدم أنا نظام أو شعار، إنه البرنامج التفوق الدراسي له شعار. والشعار هو أن النجاح لا يأتي أبدا صدفة، بغض النظر النجاح بأي شيء، أي نجاح بتحطه لنفسك كهدف هو لا يأتي صدفة، لأنه عبارة عن توائم ثلاث، نظام وعمل والتزام. لابد من وجود نظام يؤدي إلى النجاح، وأن يكون عندي طريقة صحيحة للعمل بهذا النظام، وأن يكون عندي التزام للعمل بهذا النظام إلى أن أصل إلى أهدافي بنجاح. والمفاجأة أيضا أنه اللي اكتشفناه مع سنوات من التعامل مع الطلاب وغير الطلاب في الحياة العملية أنه الفشل كمان نهائيا لا يأتي صدفة، لأنه الفشل أيضا هو
أيضا يخطط للفشل
طبعا،
ولكن من حيث لا ندري
فالفشل هو أيضا نظام وعمل والتزام نفس التركيبة سبحان الله. فأنا عندي نظام يؤدي إلى فشل أعمل فيه وألتزم بالعمل بهذا النظام إلى أن أصل بنجاح إلى الفشل.
أصل بنجاح إلى الفشل أنجح بموضوع الفشل.
فأنا نجحت بإني أوصل لموضوع معين. فالعقل ربنا عز وجل أعطاني إياه هو يفكر دائما باتجاهات النجاح. فإذا وضعت هدف أمام عين العقل أو أمام عقلي فأنا بس على أني أوصل له. فإذا كان كل تركيزي على هدف معين أنه أنا مثلا له علاقة بالفشل، أنا بعرف أنه أنا نفسي ضعيف، أنا أدرى بنفسي أنا ضعيف، أنا فاشل، أنا لن أنجح في المهد الفلانية أو الصف الفلاني. إذا اعتقدت هذا بحق أصبح هدف، ودماغك سيساعدك على الوصول إلى هذا الهدف. من أجل هذا كان عندنا السر الثاني هو كيف تتعامل مع ذاتك
اللي كان في الحلقة الماضية.
تعلم أدوات تساعدك في الطريق، لأنه مهما علمتك وأعطيتك من أدوات لتقوية الذاكرة والتركيز إذا أنت بينك وبين نفسك لا ترى نفسك في إنجازاتك وفي نجاحك لن تساعدك الأدوات. فالأهم أنه أنك تشوف نفسك بطريقة إيجابية، وبعد ذلك الأدوات ستساعدك على الوصول لأهدافك بشكل أسرع بإذن الله.
وبعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيك، أن سخرك لنا نستعين بقدراتك وبمعلوماتك لمزيد من النجاح يا دكتور طالب.
الله يسعدك يا رب.
بالحلقة الأولى كنا قد اكتشفنا قدراتنا، وفي الحلقة الثانية كيف نتعامل مع ذاتنا، واليوم أمام سر ثالث ألا وهو كيف ننظم الحياة حياتنا. وكما أخبرتني وكما ورد في كتابك أيضا الموضوع طويل ويحتاج إلى تأني، لذلك نقسم الموضوع إلى جزئين، ونحن اليوم بصدد الجزء الأول في كيفية تنظيم حياتنا. في الحلقة الماضية كنت قد أعطيتنا واجب ومشكورا قد وضعته على الفيسبوك الذي نرجو من مستمعينا أن يتواصلوا من خلاله معنا، وهو تدريب 20 كيلوغرام بـ4 نقاط. نقاط التميز 25 التي طرحتها في الحلقة الأسبق، وطلبت منا أن نزيدها نكملها ونضيف عليها 3 أدلة على كل نقطة من النقاط 25 أو النقاط الزائدة، أيضا عمل ملخص للخطوات 6 في رسم صغير لا يتعدى نصف صفحة، والخطوة الرابعة أو الواجب الرابع أن نقوم ب3 تدريبات لتحويل الخوف إلى صديق، ولكن مشاكل حقيقية ضمن المشاكل الحقيقية من حياتنا، وتحديد 3 أمور أو أشخاص في حياتنا نركز عليهم سلبا ثم إيجابا، ونقوم بتمييز الفرق وواجبات مهمة لمن قام بها كما أخبرت أنهم يعني لفتت انتباههم النتائج كما أخبروني من خلال الاتصالات الشاكرة. وأعود وأكرر شكرا لك يا دكتور، فهلم بنا إلى تنظيم حياتنا، كيف ننظمها؟
بداية بما أنه انتهينا من السر الأول والثاني،
نعم،
هذا يعتبر أنه بدأ يصير عندي شخصية خاصة بالتدريبات، أصبحت أكثر مبادر، لا أتأثر بكلام الآخرين بشكل كبير لأنه أصبح عندي أسلحة للتعامل مع هذه الأمور أو الأمور السلبية أو الأمور المستفزة بشكل أو بآخر. وهذا ينقلني للسر الثالث، بشكل أو بآخر أنا أعتبره أهم أجزاء الكتاب، لأنه هنا نحتوي على المعلومات أو المهارات الأساسية التي نحتاجها في ساحة التعلم والتفوق الدراسي، ومنها كيف نضع أهداف لأنفسنا وندير هذه الأهداف بذكاء، مستخدمين إدارة الوقت بطريقة ذكية وتوزيع نشاطاتنا وإنتاجيتنا بشكل ذكي. فهذه الأمور اللي راح نشتغل فيها على لقائنا بإذن الله
إن شاء الله.
وتبدأ معنا هون بموضوع بسيط، إنه في فترات بداية العمل على أسرار التفوق الدراسي كبرنامج،
نعم،
في نفس الفترة كنت بدأت أتخصص في عمل نمذجي أو ما يسمى نمذجي سلوكية. إنه كان كثير من الأحيان يعني يغلب على ذهني سؤال، لماذا ينجح الناجح؟ يعني هل هي صدفة؟ هل هو دعاء والدين؟ هل هو حظ؟ هل هو نظام؟ يعني ماذا يميز الناجح عن غيره؟ إلى أن وصلت لفكرة اللي هي نستخدمها في التنمية البشرية والتي تقول ما هو الفارق الذي يصنع الفرق. فقمت بدراسة نمذجة العديد العشرات من الأشخاص المتميزين لحتى أنه ببساطة إذا أردنا أن ننجح في شيء معين انظر لشخص سبقك في الطريق وتعلم منه. هذه أرخص وأسرع وسيلة أو خلينا نسميها رشيدة طبية للنجاح. إنه بدل ما أنا أضيع وقتي إني أتعلم من أول وجديد ونعيد اختراع العجل من البداية أنظر لشخص متميز وأسأله. المشكلة تكون إنه لما نسأل شخص متميز جدا في شيء ما إنه أخبرني عن سر نجاحك في هذا الأمر، للوهلة الأولى الجواب الفطري يكون لا أدري منه. طبعا هون إحنا ما بناخذ الخط الإيجابي، ولكن نقول هي الموضوع مش إنه لا يدري، هو ما بده يحكي لي عشان يحتفظ بسر نجاحه لذاته.
هو هكذا حقيقة أم أنه فعلا لأول وهلة لا يدري؟
هو في معظم الأحيان لأول وهلة لا يدري.
نعم.
هو حقيقة لا يدري. يعني انظر لأي شخص متميز يقوم بعمل سلوك معين بشكل بديهي من غير تفكير واسأله عن تفاصيل عمله يقول لك لا أدري، راقبني وتعلم. أو أنت شوف، أنا ما عندي قدرة أشرح لك، أنا مجرد بعمل الشيء. لسبب أنه أصبح هذا السلوك عنده في عقله الباطن سلوك لا شعوري، هو تماما مثل ما أنا يعني في الصبح بزرر زرار القميص. يعني أنا من سنوات طويلة لما أعد أدرك بوعي أني أنا بزرر زرار القميص، أنا فقط بنوي والزرار بتزرر لحاله. فهي سلوك لا شعوري. تماما مثل ما بنمشي على المدرسة في المشي أو بالسيارة، انه كل يوم نروح من طريق روتيني معين فاصبح هذا الخط تلقائيا بشكل عفوي تلقائي انا بمشي فيه
دون ان نفكر في التفاصيل،
دون ان نفكر في التفاصيل، لدرجه انه احيانا اذا بنكون نقود السياره او رايحين مشي حتى في يوم ما فيش فيه دوام وسرحنا قليلا اجرينا او السياره بتلف على المكان المعتادين عليه.
نعم.
فبصحى فجاه طيب انا شو جابني لهون؟ لقيت حالي عند المدرسه او عند الشغل. فبعض الاشخاص بقول حتى يوم الجمعه المدرسه وراي لا حال عذاب المدرسه من غير قصد. فهذا سلوك لا شعوري، سلوك لا واعي، وهي سلوك الإنسان. فأنا بدي أوعى على سلوكي بداية وبدي أدرب نفسي على اكتساب سلوك جديد. فمن هنا كانت مراقبتي للعديد من الناس من صغر. بتعرف كشباب كنا نعشق الكاراتيه والكونغ فو. فأنا كنت أعشق بروسلي. وتعلمت أسلوبه على مدى أكثر من 10 سنوات.
طب خلينا نوضح نقطة، إنه بروسلي هو أحد الأبطال فنون الكونغ فو والكاراتيه اللي اشتهر في السبعينيات أو الثمانينيات أعتقد، وكان أحد أبطال الأفلام السينمائية التي تعنى بأفلام الكونغ فو والكاراتيه، وأصبح أسطورة يعني فيما بعد ورمز لهذا الفن من القتال.
طبعا هو أصبح أسطورة مش لمجرد أنه كان رائع في اللعب، ولكن لأنه كان عنده فلسفة خاصة في اللعب وطريقة خاصة. فأنا كنت بدراسة هذا الشخص، تفكيره، أسلوب عمله، أسلوب مشاعره، ووجدت منه أنه في عنده 4 نقاط أصبحت أسميها قوة بروسلي الرباعية. ووضعتها في كتاب التفوق الدراسي. وهون كان عندي سؤال، هل أستطيع استخلاص قوة من شخص في الرياضة أو بالإدارة أو بأي كان أي اتجاه كان وأخذ استراتيجيات النجاح وأطبقها في مجال آخر؟ وهذا أيضا أستاذي جواب على سؤالك اللي ابتدأت فيه اليوم. إنه أنا تعلمت أسرار النجاح في جزئية معينة من شخص رياضي ووضعتها في الدراسة ووجدت إنها نجحت نجاح رائع. فهاي القوة هم 4، لأجل ذلك سميناها القوة الرباعية. القوة الأولى هي قوة التدريب.
قوة التدريب.
كان معروف عن هذا الشخص انه يتدرب بشكل مكثف، بشكل كبير، من 3 إلى 6 ساعات كل يوم عنده تدريب بشكل حر هو يتعمده. وكان عنده مقولة بذكرها كثير وانا بذكرها للطلاب، في ساحة القتال انت لا تعرف اي عضلة او اي جزء من جسدك سوف تستخدم، ولذلك عليك ان تقوم بتدريب جميع اجزاء وعضلات جسدك لتكون جاهزة عند اللزوم.
رائع.
هلا من هنا في أن مفتاح التفوق الدراسي لما ذكرناه في المفاتيح هو التدريب. فعلي أن أتعلم كيف أستخدم قدرات الطبيعية من قوة البصر إلى قوة ربط المعلومات إلى قوة الذاكرة إلى قوة التفكير بالصور. كل هذه القدرات إذا تمكنت من التدرب عليها واستخدمتها بطريقة ذكية العديد والعديد من المرات إلى أن تصبح طبيعة ثانية أقوم بها من غير تفكير، هذا سيعطيني قوة هائلة. وهذا لمسنا نتائجه مع الطلاب في التدريب على المهارات الدراسية اللي بنعطيهم إياها. القوة الثانية هي قوة الاعتقاد.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة على
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
قوة الاعتقاد. طب فينا دكتور انه نتوقف عند قوة التدريب لنأخذ يعني مهارات تدريب، يعني حتى لا يكون الامر نظري ونعمل ولو بتمرين تمرينين لا ادري كيف نتدرب؟
تمام. هلا من ضمن التدريب اني اتدرب على الاجزاء اللي احنا حكيناها سابقا، نقاط التميز اللي موجودة عندي استحضرها بشكل سريع. انا لما شخص مثلا يكون معدله في الثمانينات أو في التسعينات وفجأة كان في امتحان معين كان معدله 75، طبعا بالنسبة له طامة كبرى، فهو كمنحنى يعتبر نفسه في أدنى المنحنى وهو خلص فشل. بهاي اللحظة نريد ويحتاج أن يتذكر نقاط التميز 25 اللي تدربنا عليهم، ولكن إذا ما كانوا جاهزين وما كنت مدرب على استرجاعهم بأي لحظة لن أتمكن من رؤيتهم في عز الأزمة وفي وسط العاصفة، وسأقتنع بأنه أنا ضعيف أنا فاشل أنا كذا، مع العلم أنه أنا عندي العديد من نقاط القوة. وببعض المحاضرات أنا بخبر الشباب والصبايا اللي بيكونوا وصلوا مثلا الصفوف العليا من 10 فما فوق، مجرد وجودك في هذا الصف هذا يعني أنك إنسان ناجح، نقطة. طبعا كيف الدليل على أنه إنسان ناجح؟ لأنه أنت في النجاح أكثر منك في الفشل، وإلا لما كنت استمريت في الدراسة وتركت المدرسة. فوجودك في صف الثاني عشر أو الحادي عشر هو بحد ذاته
نجاح.
دليل رائع على أنه أنت في النجاح أكثر منك في الفشل. هذه نقطة ابتداء، وبالتالي بخرج بنقاط التميز وبدرب نفسي عليها. عند الأزمات لن يستطيع الدماغ التركيز على الأمور الإيجابية، سيذهب إلى البرمجة الذاتية والتفسير السلبي للأمور. فبتدريبي عدة مرات، يعني كثير من التعليقات اللي تجينا على 25 ميزة إيجابية إنه يا الله ما أكثرهم، أنا يعني من وين أجيب لك 25 ميزة إيجابية؟ طب إذا بالسلم وبأيام السلام وما فيش حرب امتحانات وحروب دراسية وضغوط ومش عم تقدر تطلع 25 إيجابية، فكيف ستحضرها وأنت في عز احتياجها؟
نعم.
إذن الذكاء أني أكون جاهز من البداية، وهذا نوع من أنواع التدريب.
نعم.
النقطة الثانية أو القوة الثانية
قوة الاعتقاد.
قوة الاعتقاد.
نعم.
فقوة الاعتقاد كمان من أقواله الجميلة، بقول في معارك الحياة لا تكون الغلبة بالضرورة للأسرع أو الأقوى، ولكن في النهاية سيفوز الشخص الذي كان لديه اعتقاد أكبر بأنه سيفوز. بمعنى أن يكون عندك اعتقاد تام وكامل أنه أنت بتقدر تفوز وبتقدر توصل. محمد علي كلاي كمان في الرياضة الملاكم المسلم المشهور أنه كان يقول أنه أكبر سر للقوة في الحلبة هو اعتقادك بذاتك، ولذلك أنا أؤمن تماما بذاتي. فهاي طريقة أنا بستخدمها. طبعا لازم ممكن أنا أعترف بيني وبين نفسي، من حقي أن أفوز، من حقي أن أتفوق في الدراسة، من حقي أن أكون من الأوائل. وإذا نفسي حادثتني وقالت لي من أنت لتكون من الأوائل، كثير مرات بيجيني طلاب يعني مين أنا عشان أكون من الأوائل. السؤال الأذكى أني أستخدم هون سلاح الليزر اللي تحدثنا عنه في المرة الماضية.
نعم.
وأعمل زد وأمحي هذا الكلام بالطريقة اللي تدربنا عليها في المرة الماضية وبقوة، وأخبر نفسي في المقابل ومن أنا حتى لا أكون من المتفوقين. هذا السؤال الذكي، مش مين أنا لا أكون متفوق، مين أنا حتى ما أكون متفوق. أنا أفضل مخلوق خلق الله عز وجل في الكون كله، ومثلي ما كان ولا راح يكون، وهي حقيقة فيزيائية بحتة. مثل كل إنسان على وجه الأرض ما كان ولا راح يكون من يوم ربنا خلق الخليقة إلى يوم القيامة. كل شخص هو على مستوى الخلايا وعلى مستوى القدرات والصفات
مختلف.
هو منفرد ومنفرد بذاته، ما في منه اثنين. حتى التوائم السيامية بيكونوا مختلفين عن بعض.
هذا الإيمان يعطيك طاقة هائلة.
طبعاً.
طب رغم أننا قد يعني بمنحة آخر من هذا التوجيه في قوة الاعتقاد والإيمان بالذات، رغم أننا تربينا منذ الصغر فيما يشبه الموضوع الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة، بأن يعني ما بين هذا الاعتقاد وما بين الغرور مسافة قصيرة جدا يا دكتور.
صحيح.
ويعني الإحساس يعني دائما نتعلم أن موضوع الغرور هو موضوع كاسر أو هو مفشل أو هو قاسم للظهر.
صحيح صحيح، وهذا نحكي عنه في السر الرابع والخامس.
نعم.
هلأ الفكرة كيف؟ لحتى أني أستطيع صقل ألماظة قطعة من الماس يجب أن يتوفر لدي قطعة من الماس في الأساس. حتى أتمكن من صقل قدراتي وإمكاناتي ويكون عندي قدرة على فرز الغرور عن
عن الإيمان بالذات.
عن الإيمان بالذات بدي يكون عندي أول شيء أشوف حالي فيه. يعني هذا ابتداء. إنه صعب أثقل عضلة وما في عضل. يعني في الأشخاص اللي بتدربوا في غرف الرياضة لكمال الأجسام والعضلات. في تدريب لإكساب العضل حجم وكثافة عضلية، وفي تدريبات أخرى لإكساب الجسم ثقل لهذا العضل حتى تبرز بطريقة جميلة. كثير من شباب مثلا المبتدئين لما بروحوا بيلعبوا، أنا ما بلعب هاي الرياضة ولكن شوي مدرك كيف بيلعبوا، إنه بروح يلعب ألعاب بسموها شبابنا تكسيم، بمعنى ثقل للعضلة. فبيجي المدرب المحترف يعني ممكن يحكي طب أنت عم تثقل شو؟
أول
كثافة عضلية وبعدين بتسقلها، طبعا اكسبها صح واسقلها صح مع مدرب موجه مش بشكل عشوائي، وإلا بعدين ببين بالجسم بطريقة ملفتة للنظر بطريقة سلبية. فمن هنا انه انا بدي يكون عندي هذه القوة، قوة الاعتقاد بذاتي بشكل قوي جدا، وفي خلال التدريب نفسه وإحنا ماشيين بالطريق منهذب هذه الرؤية القوية للذات بأنها ما توصل لمرحلة انها تصير غرور.
غرور، نعم، وهذا مهم جدا في هذا
الموضوع.
طيب قبل القوة الثالثة دعنا نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مين معنا؟
أم حافظ من نابلس.
أهلا وسهلا يا أختي محافظ، تفضلي.
بدي أقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموضوع المطروح إنه كيف ننظم الحياة، لدي بعض النقاط كتبتها برأيي. واحد، وضع خطة أمام أعيننا حتى ننظم هذه الحياة. اثنين، رفع همة أنفسنا وهمة من نربي، وأن نجعل أفق نظرهم إلى النجوم وليس إلى قاع الوادي كما قال الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفار. ثلاثة، أن نعرف أن سلم النجاح درجات صعبة الارتقاء، تبدأ هذه الدرجات بتعريفهم بحقيقة عظمة الله ونصرته وتأييده لمن يستنصر به. أربعة، النظام في كل شيء سبب للنجاح، والمؤمن منظم مرتب ويحب العلم، والنجاح طريق شاقة صعبة المنال، ولكن الثمرات في النهاية والحصاد هي التميز والتفوق، كما قال الشاعر: لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أربعة، التواضع نقطة مهمة جدا في سلم درجات النجاح، في درجة سلم النجاح. فمن تواضع لله رفعه، والسنابل الملأة تكون منحنية للأسفل، وهكذا المتواضع يكون كبيرا في نظر الناس، وهو عظيم القدر أيضا في أعماله وكل تصرفاته.
طيب، سمعت الدكتور وهو يتحدث عن الفارق ما بين الإيمان بالذات والذي قد يوصل إلى الغرور، وما بين التواضع. يعني تشعرين بأن هو يمكن السيطرة على هذا الموضوع من خلال تدريب، من خلال تصور، من خلال تأمل في الذات، بأن لا يكون، أن لا يصل أمر الإيمان بالذات إلى عكس ما أنت تفضلت به وقلت وأوصيت به، وهو التواضع.
أنا بقول إنه التواضع أو عكسه الغرور، إنه هي تربية للنفس. يعني الواحد، يعني أنا بالنسبة إلي كأم ربيت أولادي، يعني حتى لو كان الطالب أو يعني ابني أو بنتي متفوق جدا، وهذا بيكون الفضل لله، إنه أول إشي برجع الأمر لله هذا التفوق، وثاني إشي إنه الحمد لله رب العالمين ربيناهم إنه هذا الغرور إنه هو بداية سلم الهدم.
نعم.
إنه حلو الواحد وصل لهاي المرحلة، يعني إذا ربينا الأطفال بطريقة صحيحة من هنا، يعني صغار بيكبروا على طريقة صحيحة، إنه ما توصلهم درجة الغرور مهما عليوا وارتفعوا علميا، لأنه هذا إنه نعودهم إنه يرجع هذا كله لعظمة الله، هذا كله وما به من نعمة فمن الله. المؤمن أنا بقول برأيي لا يتكبر.
نعم. يعني هذا لا يتعارض نهائيا مع قوة الإيمان بالذات، القوة التي تحدث عنها الدكتور الآن. هل يتعارض؟
إيش؟
هل يتعارض التواضع وهذه السمات يعني الإيجابية عن التواضع التي تحدثت عنها، هل تتعارض مع الإيمان بالذات والاعتقاد بالذات وتقدير الذات؟
لا، أنا يعني أنا ممكن أقدر نفسي وأكون يعني الإنسان يعمل لنفسه كيان علمي ثقافي اجتماعي. بنفس الوقت انه ما يعني انا بقول ما بتعرض، ممكن انا اكون انه الانسان لديه يعني صفات يعني جيدة، بنفس الوقت ما انه ما يوصل نفسه ما يعني يدخل الكبر على نفسه.
نعم، ولكن عليه ان نكتشف الامكانات والقدرات والطاقات الموجودة والايجابيات.
نعم، وممكن انه يطلعها ويفيد غيره بهاي النواحي. نعم. بس انه ايش يعرف انه هذا كله بفضل الله، اي تفوق. نعم. اي ابداع، اي يعني شيء ممكن يفيد مجتمعه، يفيد بعلمه، بهذا كل هذا يرجع. نعم. لله. نعم. هذا الاشي بكبح هذا الغرور اللي ممكن يصيبه. نعم. بنفسه.
بارك الله فيك أختنا محافظ.
الله يبارك فيك
وجزاك الله كل خير.
بالعزم
والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
باسمها أيضا نشكرك دكتور، ونتابع معك القوة الثالثة إلا إذا أردت أن تعلق على كلام الأخت محافظ.
لا ما شاء الله، يعني محافظ ذكرت نقاط كثير مهمة. أنا كتير في النجاح في الدراسة بنحكي للطلاب إنه النجاح مجرد كلمة، أما تحقيقه فنظام حياة. لكن برجع أنا وين السلم اللي أنا بدي أوضعه لنفسي أو لأبنائي أو لطلابي، بإنه ما يكون تقديرهم لذاتهم منخفض خوفا من إنه يكون غرور.
يعني يجب أن يجب أن نركز على هذه النقطة، بأن لا نخفض سلم للتقدير حتى يعني تحت ذريعة إنه يجب أن نكون متواضعين.
صحيح، فإنه يكون همتي عالية، يكون فعلا أحلامي وهمتي بالنجوم ولكن قدمي على الأرض. يعني كثير كمان في التدريب بنعطي، يعني مثلا في كتاب الأول في اللي أنا عملته عن الذاكرة والقراءة السريعة. كنا نذكر عن قوة التدريب تحديدا في مهارات القراءة السريعة، إنه أنت بعد ما تتدرب وتنتج إنتاج رائع جدا، يجب أنك تدرك تماما مثل مقالة أم حافظ إنه هذا بفضل الله عز وجل، وتذكر إنه إذا بدك تشوف حالك شوي صغيرة، نتذكر ربنا عز وجل لما ذكرنا في سورة القصص عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فمعناه إنه أنا بدي أتذكر إنه بالتدريب صحيح أوصل له أماكن عالية جدا، ولكن هذا بفضل الله، فما بشوف حالي على الآخرين. ومع ذلك هاي النقطة بتكون مثل ما ذكرت أنا بداية إلها لقاء آخر إن شاء الله لنسر على هذا التهذيب
إن شاء الله.
وهون ننتقل للقوة
الثالثة.
ننتقل يعني مررنا بالتدريب والاعتقاد إلى التركيز،
قوة التركيز.
نعم. والقصد قوة عالم التركيز، عالم كبير جدا. ما أقصده في التركيز هنا هو التركيز دائما على الهدف، بمعنى أن لا ألتفت إلى الدوامات الجانبية، وإذا ما نجحت في الوصول لهدف أو تعثرت في الطريق لأي سبب كان فلا أطيل الجلوس عند العثرات أو عند مكان السقوط. فأنا يجب أن أنهض، أنفض عني الغبار نقول اللي هي الأفكار السلبية من الوقوع، واستمر في الوصول او في الاستمرار في المسير الى اهدافي. يعني هاي كمان هاي تعلمتها انا صحيح ايضا من بروسلي وايضا من استاذي ومعلمي دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. انه كان عنده مقوله يحكيها لنا كثير كثير، كون دائما ثابت على هدفك مرن في اسلوبك. فحدد هدفك واثبت عليه ومرن في اسلوبك، ما جربت طريق من هون تقدر تجرب طريق ثاني وثالثه ورابعه الى ان تصل باذن الله لاهدافك. هذه قوه التركيز. وين بستفيد منها بشكل عملي؟ إذا كنت أنا في امتحان وأجى شخص من زملائي أو من الحياة الاجتماعية وسمعني كلام سلبي، أو بلغتنا إحنا رمالي ألفاظ هيك معينة ما أعجبتني، بتركيزي عليها بطريقة سلبية أضيع وقت ثمين من وقتي بطاقة مهدورة لن تنتج أي شيء. ولكن إذا كان تركيزي فقط على أهدافي فأنا سأتجاوز الحوار الذاتي مع نفسي بطريقة سلبية وأتجاوز إلى إنتاجية، وإنه يكون جوابي على الشهادة في العلامات أو بإنجازاتي أو بحياتي، فيكون لسان الحال إنه جوابي ستراه بعينك ولن تسمعه بأذنك،
وبالتالي لن تكون الكلمات السلبية التي ألقيت لها تأثير قوي جدا لو ركزنا عليها تأثير. صح. سلبي. صح. لأنها ستكون يعني عامل هدم بالتأكيد
100%. ولا تنسى إنه دائما معنا سلاح الليزر.
سلاح الليزر
بالتدرب عليه رائع هذا السلاح.
معظم أسلحتك دكتور يعني هذه بين قوسين خلينا نحطها أو بجملة معترضة في البرنامج، لاحظت إنها كتير متكئة على يعني موروثات الطفولة، يعني بروسلي بنعرفه من أيام ما كنا أطفال، قوة الليزر في أفلام الكرتون صح ما زال في لسه شغل الليزر كتر كمان، بس مما كنا يعني له علاقة بالطفولة، يعني في سر من الأسرار تحكي لنا إياه عن
السر في هون هو تأثرنا. يعني عادة أنا كان عندي سؤال، لما أنا بحضر فيلم أو مسلسل حلو مثلا ممكن أضل متذكر تفاصيله سنة إلى الأمام، ولما بحضر حصة دراسية أو جامعية بعد ثلاث أيام تعال اسألني يعني طارت المعلومات. فكان دائما سؤال يخطر في بالي، ما هو الفارق الذي يصنع الفرق؟ ما هو مجرد ما أنه نفس الدماغ كان عنده قدرة على الاحتفاظ بمعلومات سنة إلى الأمام، إذن كقدرة ابتدائية هذا الأمر موجود في الدماغ، ولكن هو موجود في نقاط معينة ونقاط أخرى. إذن المشكلة مش في قدرتي من حيث الأساس، ولكن بالطريقة اللي تم استقبال وتخزين المعلومات فيها. فمن هنا يعني ما هو الفارق الذي يصنع الفرق؟ بالأفلام في حركة، في ألوان، في أصوات، في حركات درامية، في صوت بيعلى وصوت بينخفض، في تنويع بأسلوب تلقي المعلومة، وفي ربط بواقع الحياة بشكل أو بآخر. هاي التركيبة مجتمعة تثبت المعلومة على أرض الذاكرة بشكل قوي جدا سنوات إلى الأمام.
وأنت استطعت أن تستفيد منها لتفيدنا إن شاء الله.
وهذا اللي حاولت أني أعمل، أنه نحول الدراسة لمتعة ونعملها فيلم أكشن.
حياتنا أكشن برضو.
صحيح، حياتنا كلها هيك. نحولها بهاي الطريقة، وبحمد الله كانت النتائج على أرض الواقع كتير حلوة.
الحمد لله رب العالمين.
بحمد الله. هلأ النقطة الرابعة والأخيرة في قوة بروسلي هي قوة الدمج بين ذكاء العلم وذكاء الجسد.
قوة الدمج بين ذكاء العلم وذكاء
والجسد.
الجسد. نعم نعم.
بمعنى بروسلي سؤال في أحد اللقاءات الصحفية، طبعا أنا لما أتكلم عن بروسلي لا أتكلم عن الأفلام اللي عملها بروسلي، سبب بسيط يعني شيء يذكر إنه الأفلام اللي عملها بروسلي كتير قللت من قدراته، يعني كانت أقل من مستوى هو، مستوى كان أعلى من الأفلام شوي بجزء كأفكار وكفلسفة قتال ولعب كان كتير أقوى من الأفلام، كأنها ما أعطته حقه، ولكن كان كنا ننبسط عليها، ولكن هو أقوى بكثير من الأفلام اللي كان يعملها.
يعني ربما الأفلام كان دورها فقط تعريفنا ببروسلي
بشكل أو بآخر. فسؤال في إحدى اللقاءات الصحفية وخوطب أنه أنت معلم قتال محترف، فأوقف الصحفي وقال لا أنا طالب علم محترف.
طالب علم محترف.
فأنا يعني أعجبتني طريقة نظرته للأمور، هو ينظر لنفسه مع أنه أصبح مؤسس لأسلوب خاص في القتال ويعني يلقب بالمعلم، لكن كان ينظر لنفسه بأنه لا زال طالب علم. فهذه نقطة كتير مهمة، يعني مقولة إحنا تعلمناها في المدارس قديما، من قال علمت فقد جهل.
فقد جهل.
وبطول ما أنا أنظر لنفسي على أني بنظرة الباحث وبنظرة طالب العلم قدرتي على التعلم ستكون أضعاف مضاعفة.
هذه النقطة لا تتعارض مع قوة الاعتقاد
إطلاقا. إطلاقا. يعني حتى في بروسلي كان دائما ينظر لنفسه على أنه رائع، على أنه هو مقاتل ممكن يقاتل كل أنواع الأساليب وكل أنواع الأفكار، وفي ذات الوقت كان يقول لك أنا طالب علم، بحكيها بقوة وفخر ما بحكيها بانتقاص، لكن يقول لك أنا هكذا أرى نفسي أنا طالب علم متميز ومحترف، فأنا أستطيع التعلم. وهو تعلم من محمد علي كلاي الكثير، وكان يعشق محمد علي كلاي، وأخذ من أسلوبه في الملاكمة ودخله في القتال. فهذا كمان دمج أساليب مع أساليب. وكان من الأساليب اللي كان أو الجمل اللي كان يكررها كثير، لدينا في جهة الغريزة الطبيعية في القتال وقوة الذكاء البدني، وهذه قوة موجودة عند كثير من طلابنا وللأسف لا يدركوا وجودها في حياتهم. وفي الجهة المقابلة لدينا قوة العلم والتحكم، فإذا كان سلوكك مبالغ فيه باتجاه الذكاء البدني فقط ستكون حركاتك وتصرفاتك غير علمية. أما إذا كنت تميل باتجاه ذكاء العلم والتحكم فقط فستكون مثل الآلة لا روح ولا حياة فيها.
يجب الدمج.
ففي الدراسة إذا كان عندي من طلاب العلم أو من طلاب المدارس طالب لا يلقي بال لشيء غير العلامات، فقط بده يكون متفوق بالدراسة، فهو يركز فقط على الجهة العلمية، ومهما حكوا الناس عنه مش مهم، هون رح يكون في عنده نوع من الملل ولن يكون حوله الكثير من الناس، وسيشعر بالغربة. لأنه يركز فقط على الدراسة وتقنيات الدراسة. وإذا كان على الجهة المقابلة لا يريد الدراسة، يريد أن يبقى فقط مع أصدقائه ومع زملائه وعلى الفيسبوك وعلى الإنترنت وعلى التلفون، فهون سيكون يتصرف بسلوك غير علمي، وسيكون دائما في أدنى مستويات الحياة. إذن هون بلزم أنه ندمج ما بين التنتين، يكون عندي مهارات اجتماعية وحياتية وقيادية، ويكون عندي مهارات إدارية لإدارة الوقت ولتعلم ما يلزم أن أتعلمه حتى أغير من مسير حياتي إلى الأهداف الأفضل التي وضعتها لنفسي.
نعم.
هيك بنكون إحنا يعني سكرنا النقاط الأربعة هدول
من قوة بروسلي،
من قوة بروسلي باختصارها تقريبا. وبيجي ننتقل هلأ لنقطة جديدة اللي هي رح ناخد جزء منها اليوم إن شاء الله، ونكمل الجزء الثاني في المرة القادمة، ومع ذلك رح أذكرها مع بعض بشكل كامل هلأ. إيش الفكرة؟
طيب
هلأ
عفوا دكتور، يعني خلال الأسبوع الماضي ما بين الحلقة الماضية وهذه الحلقة كان هناك اتصال من شاب اسمه محمد، نكتفي بهذا الجزء من الاسم، يقول انه يعني يتحدث عن مشكلة حقيقة، ولا ادري ان كان قد اتصل بك لانك انت سمحت بان نعطيه رقم الجوال. تحدث عن مشكلة، كأنني اجد بان هذه النقاط قوة بروسلي الرباعية كأنها تحل مشكلته، يعني لا اجد غضاضة من ان اذكر ملامح هذه المشكلة قليلا، بأنه كان متخصص أو يدرس الآن دراسة لا يرغبها كثيرا، هو باختصار يدرس في مادة الديكور ثم لا يجد نفسه فيها. بعد مرور 3 سنوات هو في حيرة، يكمل أم يعود إلى مادة أخرى، يعني هي في جانب أيضا كلية الفنون الجميلة في التصوير. ف كأنك وأنت تتحدث كأني أجد ما بين ثنايا الكلام بقوة التدريب وقوة الاعتقاد وقوة التركيز وقوة الدمج، بأن يعني في هذا الموضوع في هذه الإشكالية حله، هو في حيرة شديدة جدا كما قال. هل يستكمل الديكور التي المادة التي لا يحبها، أم يضحي بعدد من ساعات الدراسية ويعود إلى مادة التصوير التي يميل أو يشعر بأنه يميل إليها؟ فهذه يمكن كثير متشوفة عند الطلاب يا دكتور.
أي سنة هو؟
هو سنة ثالثة.
من أصل
5 سنوات.
5 سنوات يعني قطع خط 60%.
نعم.
هلأ هون عادة من التجربة إذا كان الشخص لسه بال40% من الخط الزمني للدراسة فما دون واكتشف إنه فعلا ما عنده القدرة على الاستمرار، فمنقول له إنه لا، أحسن إنه غير. يعني وما بنعتبر انه سنتين ضاعوا، ولكن انه سنتين ضاعوا احسن ما يضيع كمان 5 او انه كمان 3. لكن اذا الشخص كان في السنه الثالثه وتقريبا انتهى وعلاماته او نتائجه جيده، يعني هو هون فينا نفرق من بين شغلتين. كوني لا احب الشيء او اخاف منه او انه لا ارغب فيه، وفي نفس الوقت هل هذا عدم الرغبه يمنعني عن تحقيق اهداف بهذا الاتجاه ام لا؟ اذا كان يمنعني وانا وضع ضعيف بالجامعه، لا انا يفضل اني انتقل. لكن اذا كانت نتائج جيدة او جيدة جدا وانا في سنة ثالثة، يعني ما ضلش من الوقت كتير، فيستحسن انه انا اكمل وبعدها ممكن ارجع اتخصص في اشي تاني. وهذا موجود كتير عند ناس، انه بدرس شيء معين وبعد فترة ممكن يعود ويكمل للشيء اللي هو بده اياه. اما اذا نتائج سلبية جدا ونهائيا مش ما عنده القدرة على انه يستمر، فممكن يكمل. مع العلم انه في مقولة هيك بسيطة، انه احيانا انا هيك بلاقيها جميلة، انه اذا ما استطعت او لم تستطع ان تفعل اشياء عظيمة وكبيرة في حياتك، فافعل اشياء صغيرة ولكن بطرق عظيمة. بمعنى احد لاعبي كرة السلة مثلا الرائعين جدا، كان يقول في بداياته، وهو اصبح فيما بعد محترف جدا، لكن في بداياته كان يقول صحيح اني لم اكن محترف، ولكن هذا لا يعني ان لا اتدرب كما المحترفين.
حلو جميل.
فهون هاي كمان مرة انه انا بمشي في خطوات لحتى اني اوصل للي انا بدي اياه باذن الله. هلا بدنا نيجي هون نتخيل الخطوات الخمسة او اللي هي الجزء اللي مبني عليه السر الثالث.
طب تسمح لنا كمان مرة نقاطعك باتصال من مستمعينا، مع الشكر الجزيل. أنا أشعر أن كلامك عن صاحب المشكلة محمد أنه بظن أنه أثلج صدره، لأنه قد وضعت يدك على الكثير من النقاط التي يعني يستشعرها هما في إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مين معانا؟
ضروري أحكي اسمي.
مش بالضرورة. من وين أختي؟
من طول كرم.
من طول كرم. أهلا وسهلا فيك. تفضلي.
أنا توزيعي علمي. أنا يعني بالعادة يعني طول عمري أنا كنت شاطرة في المدرسة وهيك، بس هاي السنة بضلوا عندي وجع راس، مع أنه رحت عند دكاترة كتير وكلهم حكوا لي أنه أنت فيش فيك إشي. كلهم بضلوا يحكوا لي أنه هذا مش وجع، هذا أنت بس لأنك خايفة من التوزيع، وبس لأنك أنا مش عارف. يعني هي صارت المشكلة عندي مش أنه أنا يعني كيف بدي، بس صرت كيف أفكر كيف بدي أروح وجع راس. الكل بحكي لي تفكريش أنه أنت راسك بوجعكيش، أنت بس لأنه أنت خايفة من التوجيه وأنك أنت فبعرفش. أنا بصراحة يعني صارت هسه مشكلتي بس انه يعني مش كيف بدي ادرس، بس كيف بدي وانت وجع راسي بدي روح وانت هيك، مع انه الكل بحكي لي يعني هذا وهم هذا مش وجع.
ما بتاخدي مسكنات انت يعني زي اكامول زي كذا؟
انه انا يعني لو باخدها وبستفدش، فالكل بحكي لي خلص يعني انت تاخديش، لانه يعني حتى الدكاتره رحت وعملت فحوصات وكل شيء والحمد لله ما طلعش عندي ولا شيء. كنت تحكي لي انه بس يعني هذا خوف من التوجيه وهيك، فما بعرف. انا حبيت انا احكي يعني مش عارف يعني.
تسمعي الان تعليق الدكتور ان شاء الله.
بس الصوت واطي مش عارف من عندكم ولا من عندي.
الصوت الان في الاتصال. هلا اسمعينا من الراديو ان شاء الله. مسكر الصوت اسمعينا من الراديو.
طب احكي كمان شغله انه انا بحس حالي كتير صاير انعس، وقد ما بنام وبشبعش نوم، وكمان شغله بتنظيم الوقت ما بعرف يعني اذا هذا قلتوا لكم دخل فيه ولا لا.
طبعا طبعا يعني احنا في صدد الحديث عن كيف تنظم حياتك، وان شاء الله راح يكون
ضمن
الكلام في هذا. وتابعينا اختنا المستمع من طول كرم. دكتور يعني هل ممكن يكون الوضع النفسي او الحالة النفسية تسبب وجع رأس فعلا؟
طبعا طبعا. الوضع الضغط النفسي وضغط الافكار بطريقة سلبية يسبب في بعض الاحيان وفي كثير من الأحيان وجع في الرأس.
وجع رأس موهوم ولا وجع رأس حقيقي؟
هو يبدأ موهوم وينتقل لأنه يصير حقيقي. يعني ولكن الموهوم هو إحنا بنحكي لشخص إنه موهوم، ولكن هو بالنسبة له حقيقي. هو لا يفرق بين الوهم والحقيقة العقل للشخص نفسه. وبالتالي لما بيجي ناس بيقولوا لي أنت موهوم، يا عمي على عيني ورأسي أنا موهوم بس أنا موجوع. فأنا مش قادر إني أدرس. فهون إحنا بنيجي بنحاول كنوع من التخفيف عنه، بنقول له أنت موهوم فمنشككه بحاله. فهون أحيانا بتكون النية إيجابية ولكن النتائج سلبية. ما بتكون بنفس الإيجابية اللي كانت مقصودة. فكمان شغلة موجودة عند الأهل أحيانا وعند المحيط، أنا حابب أعملها بطريقة عملية. بدي أطلب منك أخي أسامة ومن مستمعينا كلهم، رح أنا أحكي نقول أطلب منكم طلبين ثلاثة صغار وبدي تنفذوهم بحذافيرهم. هلأ ولا واحد من اللي عم بيسمعونا ولا واحد يفكر بأرنب أبيض.
ما فيش مجال غير نفكر بأرنب أبيض.
طيب هلأ نقول بالبداية ما كنت مستعد أنت ولا اللي معانا مستمعينا مستعدين. هلأ مستعدين. فنقول مرة تانية ما بدي ولا أي حدا يفكر بحصان أسود.
يعني يقفز الحصان غصب عنا. أبو محمد كمان في المونتاج بقول لي بضحك بقول ما فيش شيء قفز قدام غير الحصان.
الحصان صحيح. طيب هلا لما نيجي ناخذ نفس الطريقة وأجي هقول لك أخي سامة بكرة في عندك امتحان، أرجوك لا تفكر في الخوف.
أول شيء يقفز إلى ذهنك الخوف.
الخوف ما تتوتر.
إذا التوتر هو أول شيء.
فأنا لما باجي لأشخاص حوالي وبقول له ما تخاف ما تتوتر 4-5 مرات، أنا يعني دمرته عمليا، لأنه راح يشوف 4-5 مرات فكرة التوتر والخوف، وبمجرد ما فكر فيها مشاعرها ستأتي، وبمجرد ما حضرت المشاعر خلص الفكر بياخد زاوية بسيطة، إلا إذا عندي أدوات كيف أرجع التفكير وأسيطر على مشاعري من خلال سيطرتي على أسلوب تفكيري.
هلا
فهي واحدة من مشاكل الخوف. كمان شغلة صغيرة للأخت اللي حكت من طول كرم ولا كتير من
اللي بيعانوا بنفس الطريقة. نعم
اللي بيعانوا من النعاس كمان. النعاس يعني أنا في عندي هيك مثال بسيط، وإحنا أنت ذكرت إنه من برامج الطفولة. فواحد من برامج الطفولة اللي أنا عشقها ولا زلت هو سر الحياة أو كان يا مكان. اللي كان يجيبوه عن جسم الإنسان. هذا البرنامج لما كان فيه بالغرفة التحكم كان فيها الشيخ الزلمة الكبير الختيار اللي دقنه البيضة للأرض واصله، اللي هو هذا العقل واللي بيتحكم في كل مجريات الأمور في داخل الجسد. كان لما يجي الشخص اللي بده يكون أخذ غذاء أو وجبة غذاء دسمة وكبيرة ما يقدرش يطلع الجنود اللي هي الدم على الدماغ. فأنا باجي بفكر أنه أنا عندي جبهتين. الجبهة الأولى هي الجبهة جبهة المعدة، والجبهة الثانية هي جبهة الذهن أو العقل. وأنا رايح بدي أدرس، فإذا كان عندي وجبة دسمة أكلتها أنا تغديت وبعدين رحت عندي وجبة دراسة دسمة، فالجسم مش راح يعرف يوزع الدم على الجهتين في آن واحد. وبما أنه المعدة هي أمر فيزيائي فإلها الأولوية على الأمر الذهني، فكل الجيش بينزل على المعدة لحتى يعمل عملية تفكيك وهضم وتحويل الغذاء إلى طاقة، وبصير الدماغ مفرغ وضعيف، فبشعر بالنعاس وبالتعب وبالتفاؤب. وفي نفس الوقت مثل ما علمنا منذ الصغر البطمة تذهب الفطمة، فما بينفع أفتح جبهتين بوقت واحد. هذه باختصار للنعاس. وكمان شغلة للأشخاص اللي بشعروا بنعاس، يشربوا مي كتير. يشربوا مي كتير وابتعدوا عن كل ما يسمى بمشروبات الطاقة بكل أشكالها وألوانها على الأقل فترة الامتحانات، لأنها هون لها نتائج سلبية أكثر منها إيجابية. بتكون مضرة في فترة الامتحانات، وفي نفس الوقت حتى المنبهات العصبية مثل القهوة والنسكافيه ما ناخد منها أكثر من الجزء اللي احنا معتدين عليه بشكل يومي اعتيادي، لسبب بسيط انه هاي بتشد أعصاب الدماغ زيادة عن اللزوم. وصح أنا سأسهر للساعة واحدة وتنتين وثلاثة الفجر أدرس، ولكن المشكلة نص اللي بدرسه مش راح أتذكره، بسبب إنه المشروبات الطاقة بتعمل شد لأعصاب الدماغ وتضعف الذاكرة قصيرة المدى.
طيب إذا البنت هذه قلنا لها وهي وأمثالها ما تفكر بالخوف بالضبط زي كأنه بنقولها
ما يفكر بالخوف، إذا قلت له ما يفكر بالخوف راح يفكر بالخوف.
بالضبط زي ما حكينا عن
الأمر، فكر بهدوء، فكر بشيء إيجابي، اتجه بتفكيرك إلى ما تريد وليس ما لا تريد. هذه نقطة. بالنسبة للنعاس نشرب مي بشكل أكثر شوي، إحنا مش متعودين نشرب مي، خلينا نشرب المي. إن ضل معنا وقت في نهاية اللقاء إن شاء الله ممكن أعطيك طريقة لعمل مشروب طاقة رائع جدا نعمله في البيت.
بالعزم والثبات نمضي مع الحياة.
نلفت عناية السادة المستمعين الكرام إلى أن هذا البرنامج مسجل، ونعتذر عن استقبال المكالمات الهاتفية. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة على موقع الإذاعة www.quran-radio.com.
احنا يعني متحمسين نسمع المشروب، لكن ننتقل الموضوع او الجزء الثاني من موضوع الحلقة. طيب، كيف تنظم حياتك؟
هلا هون بدنا نتخيل وكأنه عندي وجه زي وجوه الرسوم المتحركة، دائرة وفي لها ودنين على الشمال وعلى اليمين. ففي ان الشكل الدائرة والدائرة الكبيرة هاي في عليها خمس دوائر صغيرة في محيطها، وعندي ودنين تنتين، فالخمسة اللي في الوسط هم الخطوات الخمسة لتنظيم الحياة، وعندي الودنين التنتين هم إشارات أو إشراقات على الطريق بنسميها. هلأ الودنين التنتين الأولى هي كن مبادر، كن مبادرا، والثانية تحمل مسؤولية حياتك. في اللقاء الأول أخي إسامة إذا بتذكر أعطينا أنه استعمل لمدة أسبوع أنا قررت.
نعم.
أنا قررت أن أفعل الشيء الفلاني، أنا قررت وأنا أتحمل المسؤولية. فبكون مبادر بإني أنا بادرت بإني قررت أن أفعل واحد اثنين ثلاثة الأمور اللي بدي أعملها، وأنا أتحمل المسؤولية. التنتين هذول لازم يكونوا بالأفق هيك أمامي، أمام أي شيء أنا بدي أعمله، لحتى إنه هم اللي راح يقودوا مسيرة حياتي باتجاه النجاح. طبعا معنى إنه أنا مبادر وأتحمل مسؤولية حياتي، هذه ضمنا تنفي عني من اليوم وطالع أن أستخدم تعبيرات مثل هو أغضبني، هي أزعجتني، هي شتتت أفكاري، هو خلاني ما أفهم المادة الفلانية، السبب الحق على المعلم الفلاني أنه أنا ضعيف بالمادة الفلانية، أو الحق على والدي أو والدتي أو أيا كان.
نلغي كل المبررات من حياتنا.
إذا فعلا بدي أعيش بظل القاعدتين الصغار هدول، كن مبادرا وتحمل مسؤولية حياتك، إذن أنا المسؤول عن كل شيء يحدث معي في حياتي. هذه الفكرة ابتداء. سبحان الله، مجرد ما أفكر بهاي الطريقة بستعيد السيطرة على مقود سيارة أو مركبة حياتي. لأنه لما أحمل اللوم على آخرين سواء كانوا أشخاص أو ظروف، فوكأنه في مركبة حياتي وضعت شخص آخر أمام عجلة القيادة وأنا جلست في الخلف مثل الوزراء. وبمجرد أنه صار في إشكالية معينة وتدهورت مركبة حياتي، يعني أقصى ما بفعل الشخص أو الظرف بيفتح الباب وبيروح، ما هي مش مركبة حياته وأنا من تدمر. إذا آن الأوان إنه أنا هقعد وراء عجلة القيادة وأخلي الشخص هذا أو الظرف أو أيا كان هو اللي يقعد بالخلف مثل الوزراء، وأنا أقود مركبة حياتي إلى أهدافي اللي أنا بكون حطيتها باستخدام إني أكون فعلا مبادر وأكون فعلا أتحمل مسؤولية حياتي. فإذا علامتي كانت في امتحان سيئة أنا المسؤول وفقط أنا المسؤول، بتعلم وبراقب وبحلل فكرة الأخطاء وين موجودة وبتعلم كيف ممكن أعمل بالمرة القادمة أكون أفضل. وهون نقطة أنا بذكرها كثير لطلابي، كونك لا تعرف الإجابة لا يعني أنه لا توجد إجابة، أو كونك لا تعرف الكيفية لا يعني أنه لا توجد كيفية، هي موجودة في مكان ما عند شخص ما، ابحث عنه اسأله وتعلم منه. هذه نقطة رائعة جدا إذا بنعتمدها في حياتنا. هلا هاي تنقلنا للشكل الخماسي هلا أو الوجه، إنه بدي أبدأ أسيطر على أفكاري بعدين على أهدافي، والنقطة الثالثة أركز على وقت وأسيطر على وقتي، النقطة الرابعة أرتب أولوياتي في الوقت المتاح بين إيدي، والنقطة الخامسة كيف أنظم الدراسة مع الوقت.
وهذا ما طلبته الأخت اللي المستمع طلبته وقلنا لها أنه ضمن الموضوع
هذا راح يكون إن شاء الله جزء بسيط منه اليوم والجزء الأكبر راح يكون المرة القادمة.
نأمل أن يسعفنا الوقت
إن شاء الله. فكتير مهم أنه أنا أكون مسيطر على أفكاري. لما شخص أستعمل هون سلاح الليزر كتير بيساعدني إذا أنا سيطرت أو انتبهت عليه، طريقة نظرة إلى الأمور. كتير ناس بيجي بيقولوا أنا إنسان ضعيف وأنا إنسان فاشل ويعمم الأمور، هذه أفكار سلبية بتدور في دماغنا، يجب أني أبدأ أسيطر عليها وأبني أفكار بطريقة إيجابية، أحدد لنفسي أسلوب معين من التفكير يكون أسلوب إيجابي بالحديث مع نفسي ومع أهلي ومع المعلمين اللي أنا بتعلم منهم. وأتذكر نقطة كتير 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 مهمة أستاذ أسامة، أنا بلاقي عدم فهمها بشكل مشاكل كتير كبيرة في بيوتنا ومدارسنا. أنا عندي قناعة بأن الطالب والمعلم والمدرسة والأهل هم كلهم فريق واحد هدفه أنه يصل بالطالب من صف أول هاي على الضفة ويخلص صف 12 على الضفة الثانية، وهو عنده القدرة على أنه يكون عنده اكتفاء ذاتي، أنه يستطيع أن يتعلم ما يشاء تعلمه بنفسه. هذا الهدف من كل العملية التعليمية في الأساس. إذا بدي أخذ صندوق أسود اسمه 12 سنة مدرسة، فأنا بفوت من صف أول بدي أتخرج أو أخلص صف 12 وأنا عندي قدرة أني أتعلم أي شيء بدي أتعلمه لحالي، وبالتالي بفوت على الجامعة أكمل أني أتعلم لوحدي. لما تنسى هاي القاعدة يصبح المعلم جبهة والطالب جبهة، يصبح الأهل جبهة والطالب جبهة. فبتلاقي مشاكل بين الطالب والإدارة المدرسية،
كل واحد في واد
وكل واحد في واد، والأستاذ بيقول لك اليوم جيل اليوم ما بده يتعلم بعضهم، والطلاب بيقولوا الأساتذة ما بيعرفوا يفهموا، الأب عنده مشاكل مع أبنائه والابن عنده مشاكل مع أهله، ومعركة دائرة لسبب بسيط إنه ما قدرنا نفهم الحقيقة البسيطة إنه كلنا خندق واحد جبهة واحدة، والهدف هو مش في بعض، الهدف هو تحديات الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية اللي إحنا منعيشها بصفة عامة في العالم وبصفة خاصة في بلادنا.
وإنما كل واحد فينا عون للآخر من أجل مواجهة ما نحن بصدده في هذا الخندق
100%. فهذه نقطة. هلا إذا أردنا أن نغير من واقع إحنا نعيشه أنا أو أي حدا بعرفه، وأردت أن أجعل أغير من تصرف أو سلوك معين، يجب أن أبحث عن الفكرة التي تختبئ خلف السلوك. وهي نقطة كتير مهمة، إنه أفكارنا هي فكرة في الأساس والسلوك بيجي مجرد واجهة. وإذا تعاملت مع السلوك، يعني شخص بيعصب وبصيح، إذا قابلت السلوك بالسلوك النتائج على الأرجح سلبية، ولكن إذا فهمت الفكرة من وراء السلوك وتعاملت مع الفكرة مباشرة يلتغي السلوك لأنه ما عاد له حاجة. فالشخص اللي بيرفع صوته مثلا بيكون بده شيء، إذا أنا عرفت الشيء وأدركته وقدرت أتواصل معه على مستوى الفكرة اللي موجودة فاختفى السلوك بشكل مباشر. ناخد هيك أمثلة بسيطة مثلا هيك باختصار شديد، نقول شباب صغار بدخن، هلأ عادة هذا سلوك، فإذا أنا قاتلت السلوك بسلوك راح ألاقي أنه راح يشد ويركز على الدخان أكثر من قبل، ولكن الفكرة الأساسية هي أن التدخين من سمات الرجولة. هذه الفكرة اللي عند معظم الأشخاص المدخنين، وأذكر يعني لما بقصد في المدخنين بذكر في بداية أعمارهم الصغيرة مش على كبر، يعني هو في المدرسة. شخص مثلا بده يكون مختلف مثلا عن زملائه، أو ما بده يكون مختلف عن زملائه، بمعنى هم بيعملوا سلوك سلبي هو مش كتير راضي عنه، ولكن بندمج معهم لأنه لا يريد أن يشعر بالوحدة،
لا يريد أن يشعر أنه مختلف. نعم.
نعم. أحيانا مرات ممكن يجي شخص بالتدخين يقول أنا التدخين بسبب لي راحة، فأنا برتاح من الضغوط وبركز أكتر، أو بساعدني على الهضم، أو يا عمي أنا أحسن أنه أروح أدخن ولا في شغلي وأضرب حدا مثلا. فهي كلها أفكار، فأنا بدي أتعامل مع الأفكار، وإذا أردت أني أضرب شيء فبضرب جذور أفكار هذا الشخص وبغير له إياها فبتعدل تفكيره وبتعدل سلوكه. هاي نقطة الأفكار هيك باختصار بسيط. إذا بدنا ننتقل للأهداف،
نعم، لا أدري إن كان بقي لدينا شيء لنتحدث فيه الأهداف أو نؤجل الأهداف إن يحتمل الموضوع التأجيل. لدينا فقط 3 دقائق فيما يتعلق بهذا اللقاء، هل يمكننا أن نستثمر 3 دقائق لشيء من الأهداف أو أن
إحنا ممكن نعمل تدريب 20 كيلو هلأ؟
ياريت.
ونعمل التدريب على الأهداف.
نعم تفضل.
بمعنى إنه أنا بدي من كل مستمعينا وطلابنا يختار رغبة أو حلم في حياته بده إياه ويقوم بتحويله لهدف. هلأ شو يعني هدف؟ الهدف إله نقول شرطين صغار. الشرط الأول إنه يكون محدد، والشرط الثاني إنه يكون مربوط بإطار زمني. بمعنى بقول أنا بدي مثلا أنجح في التوجيه، فبحدد لنفسي رقم، أو في هاي السنة الدراسية ممكن يكون صف 10، فبقول إنه أنا بدي أجيب 91.3. بحدد الفكرة اللي بدي إياها، ما بقول لنفسي أنا بدي أنجح في المدرسة، كلمة أنجح في المدرسة هذه حلم
وعام فضفاض،
عام فضفاض جدا.
نعم.
فمجرد ما قلت أنا بدي أنجح بالمدرسة بمعنى أنا بدي أجيب 91.3 أصبح محدد.
نعم.
إمتى بدي أجيبهم؟ مع نهاية الفصل الأول الدراسي الحالي مثلا. طبعا من وين أنت بتكون علامتك كطالب أو طالب عام بسمعنا؟ اطلع 4-5 علامات على المعدل العام. يعني ما تقول مثلا أنا معدلي 80 بحلم أجيب 82، لا على 85-86. طبعا في نفس الوقت ما بقول أنا هلأ معدلي 80 بدي أجيب 97، يعني بتكون شوية بعيدة وراح يصيبني إحباط من عدم تحقيقها. كثير من الطلاب بيكون معدله 70 بقول أنا بدي أجيب 97 وبعرف إني بقدر، لكن ما بيشتغل لحتى إنه يوصل وبالتالي يصاب بالإحباط. لا يعني ذلك إنه ما بيقدر يجيب 97، ممكن يجيبها إذا اتبع نظام يكون صحيح لإنه يوصل. ف مرة تانية بنحدد 3-4 أهداف ونكون جاهزين للقائنا الجاي بأنه نكتب مع كل هدف من 7-10 أسباب لماذا أريد هذا الهدف. هذه كمان نقطة كتير 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 مهمة أني أسجلها، لأنه رح نشتغل عليها في الأهداف بإذن الله في لقائنا الجاي
إن شاء الله.
لما نيجي نشتغل عن الوقت كمان. كمان مهمة صغيرة تنفعنا للمرة الجاي، ممكن على ورقة A4 نعمل على ملف وورد مثلا، نحدد كل يوم ابتداء من بكرة صباحا إلى يوم الاثنين القادم أو حتى الثلاثاء القادم، أسجل على مستوى كل ساعة من الساعة 7 الصبح للساعة 7 المساء إيش أنا بسوي على بكل ساعة،
إيش سويت ولا إيش بدي أسوي،
لا إيش بسوي. إيش بسوي بمعنى أنه بسجلها بعد ما بسوي،
بعد ما أسويها إيش أنا
بعد ما أسوي. نعم. حتى لو كان عندي مثلا 6 ساعات أو 7 ساعات في المدرسة في الدوام، بسجل هاي الساعات في الدوام، هذه الساعة في الطريق، هاي الساعة غدا، هذه الساعة دراسة، هاي الساعة إنترنت، هاي الساعة على التلفون وأهل المجرة، بسجل هذه النقاط شو عمالي بعمل، وتكون هيك معانا موجودة على ورقة كتير بيكون منيح، لأنه رح ممكن نشتغل عليها المرة الجاي لما نحكي عن الوقت، وبتفسر لنا معنى الوقت الطريقة أكثر إنتاجية إن شاء الله.
يعني هو التسجيل بموضوعية بحيادية دون التفكير بماذا ستفعل بهذه الورقة أو ما الهدف من أن أكتب هذا،
هي مجرد إحصاء،
إحصاء
نعمل.
نعم.
عملية إحصائية موضوعية.
نعم.
صحيح. وطبعا هذا التدريب كل شخص لذاته، يعني ما في حدا رح يطلع على الورقة اللي أنت عم بتعبيها. هذه لإلك حتى تفهم نفسك وتفهم حياتك ووقتك كيف عماله بيمشي. لأنه رح نشرح الوقت بطريقة شوي غريبة ولكن منتجة وبسيطة في نفس الوقت، بتخليني أستوعب فكرة الوقت في حياتي، وهي يعني فيها خدعة صغيرة بأنه بعدها إن شاء الله ما رح تعرف تضحك على حالك وتقول أنا ما عنديش وقت.
إذن لنكتشف أنفسنا أيضا.
صحيح.
إيجابيات وسلبيات. طيب دكتور، يعني أتحفتنا وأسعدتنا
وقد استمتعنا جدا بما تفضلت به، وأرجو أن يكون مع الاستمتاع فائدة عظيمة كما هو وردود فعل كما هي كانت في إثر الحلقة الماضية. نلتقيك دكتورنا ونلتقي مستمعينا في الأسبوع المقبل بإذن الله. أشكرك جدا.
حدثتنا في موضوع صغير ممكن هيك للحظة بسيطة. في عندنا محاضرة الأسبوع القادم يوم السبت،
مسابقة
محاضرة
نعم.
محاضرة على الانترنت، بمعنى هي محاضرة مجانية بيقدر أي شخص يفوت ويسمعها، وراح تكون تحديدا عن تحديد الوقت في الدراسة. راح تكون تقريبا ساعة لكن فقط عن طريق الانترنت، وهناك في إمكانية للتفاعل من خلال صفحة ممكن معرفتها من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وهي فقط يوم السبت يعني لمرة واحدة راح تكون. فإذا حدا بيحب
أي ساعة راح يكون؟
الساعة 8 مساء.
8 مساء يوم السبت.
بس يكون عندك ميكروفون وسماعة. لأنه من بيتك بتقدر أنت تحضر هذا الشيء إن شاء الله.
طيب على موقعك اللي هو؟
على موقع اللي هو الفيسبوك إشراقة دوت سنتر. أنا دخلت هلأ الموقع على صفحة الإذاعة على الجزئية برنامجنا، وممكن من هناك يكون الانتقال
إن شاء الله،
ومن هناك الرابط بيكون للصفحة إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لك، وأعتذر جدا لمن يحاول الاتصال، طبعا لا وقت يعني احنا بنحاول أنه نشرككم، لكن مهم جدا نسمع ما عند الدكتور. وشكرا جزيلا للدكتور، شكرا لكم مستمعينا الكرام. بس الدكتور خليك معنا لأنه في اتصال من أمريكا بدهم يحكوا معك برا الهواء. مستمعينا الكرام نلتقيكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة على مدارج العلا بواثق الخطوات بالعزم والثبات، نمضي مع الحياة،
نمضي بروح مؤمن على طريق بيني.